بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، تفسير سورة الزخرف، الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الزخرف إلى قوله تعالى:
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في الوعيد بعد الإفاضة في حديث الوعد. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون،
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
لا يفتر أي لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون، ساكتون سكوت يأس. الإبلاس أن يسكت سكوت يأس، وهم فيه مبلسون أي ساكتون سكوت يأس.
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين،
أي لأنفسهم بالكفر.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون.
ونادوا يا مالك، ومالك هو خازن النار ورئيس سدنتها الماضي عليهم كلامه. ونادوا يا مالك، وعبر بالماضي عن المضارع إذانا بحقيقة وقوعه، فهذا من باب قوله تعالى: أتى أمر الله، يعني سوف يأتي أمر الله تعالى. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا لنستريح من العذاب. يطلبون الموت ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا لنستريح من العذاب. ويقول الشاعر: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فيتمنون الموت ولا يلقون هذا الموت. ليقضي علينا ربك كي يستريحوا من العذاب. قال إنكم ماكثون، يقول هنا المحلي قال يعني بعد 1000 سنة، رد عليهم يعني طلبهم وأجاب سؤلهم بعد مرور 1000 سنة. فيجيبهم مالك بعد 1000 سنة من ندائهم: إنكم ماكثون. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه عنه عبد الرزاق وابن حميد وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه البيهقي وغيرهم، الله تعالى أعلم. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما، ثم يقول: إنكم ماكثون، ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فلا يجيبهم مثل الدنيا، لا يرد عليهم للفترة، هي مثل كل عمر الدنيا. ثم يقول بعد ذلك: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم ييأس القوم، ييأس القوم، يسكتون سكوت يأس وهم فيه مبلسون. ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق، تشبه أصواتهم أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا لنستريح من العذاب. قال بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون، مقيمون في العذاب دائما. قال تعالى:
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
لقد جئناكم بالحق، الخطاب هنا لأهل مكة. لقد جئناكم بالحق، يعني يا أهل مكة، وبالحق بالإسلام على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا. هذا كلام مستأنف مسوق للإنحاء باللائمة على المشركين لما بدر منهم.
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون،
أم أبرموا، هذه المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، يعني أم معناها بل، أأبرموا أمرا أي كفار مكة، أأحكموا ودبروا أمرا في كيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنا مبرمون محكمون كيدنا في إهلاكهم، محكمون كيدنا في إهلاكهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم، كلا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم، بلى هذا حرف جواب، بلى أي نسمع ذلك، ورسلنا لديهم يكتبون. ما إعراب الواو في قوله تعالى ورسلنا؟ حالية، نعم هذه واو الحال، بلى نسمع ذلك، والحال أن رسلنا ورسلنا أي الحفظة لديهم عندهم يكتبون أي ذلك. ثم يقول تعالى
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
هذه الجملة مستأنفة لتفنيد ما ورد من مزاعم لهم في أول السورة بأن لله تعالى ولدا من الملائكة. قل إن كان للرحمن ولد فرضا، يعني على سبيل الفرض الجدلي، كما يزعمون فأنا أول العابدين أي للولد، لكن ثبت ألا ولد له تعالى فانتفت عبادته، وذلك مبالغة في الاستبعاد، فإن للشرط، وهذا اختيار الطبري والرازي، وقيل إن نافية بمعنى ما، يعني ما كان للرحمن ولد، وهنا تم الكلام ثم تبتدئ فأنا أول العابدين أي الموحدين من أهل مكة على ألا ولد له تبارك وتعالى. الحقيقة أن هذه الآية من الآيات المشكلة في القرآن الكريم، يعني هذه الآية تعرض لها العلماء الذين يخوضون في علم مشكل القرآن الكريم، وهنا بحث مستقل الدراسات في مشكل القرآن، تأويل آية الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، الكتاب للأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات، أفرد هذا البحث في 74 صفحة بيتناول تفسير هذه الآية الكريمة، مما سوف نحاول اختصاره بقدر المستطاع، لأننا لو فصلنا يطول الكلام جدا فنخرج عن سنن هذا الدرس. فهو هنا يأخذ على بعض المفسرين المتكلمين في مشكل القرآن أنهم انطلقوا في دراستهم لمشكل القرآن من الإعراب، واعتبروا المشكلة مشكلة إعرابية، فامتلأت كتبهم بالأقوال والوجوه الكثيرة، لكنه يرى أن المشكلة مشكلة تفسيرية تتعلق بالمعنى أساسا قبل أن تتعلق بالناحية الإعرابية، بمعنى أنها تفسيرية أولا ثم إعرابية، فالإعراب في هذه الآيات المشكلة تابع للمعنى وليس العكس. فالله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه مبين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهو يأخذ على بعض المفسرين أن سلوكهم في التعامل مع هذه الآيات تركيز على النواحي الإعرابية بصفة أساسية يتعارض مع كون القرآن الكريم مبينا وتبيانا، فهذا هو خلاصة الكلام في المقدمة. فيقول إن هذه الآية الكريمة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال إن المفسرين انطلقوا من إعراب إن، هل هي شرطية أو هي نافية؟ فالذين قالوا إنها شرطية رأوا أن المعنى المتبادر والذي لا يجوز دفعه، رأوا أنه الشرط يعني هو المعنى المتبادر الذي لا يجوز دفعه، ولما كان القول بشرطيتها موهما للإخلال بمادة التوحيد الذي تقوم عليه العقيدة الإسلامية، كان لابد من اللجوء إلى التأويل، ومن ثم كثرت الأقوال بناء على إن شرطية. فريق آخر لم يقتنع بتلك التأويلات وحاول أن يرد هذه التأويلات، ورأى أن الحل ليس في التأويلات وإنما في جعل إن نافية، لأن نفي الولد لله هو الذي دلت عليه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم. طبعا هذا القول يتنافى مع القول الأول بأن إن شرطية، فبالتالي احتاجوا أيضا إلى نوع من التأويل في قوله تعالى فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد لو قلنا إنها نافية يبقى هنحتاج تأويل هنا فين بقى؟ في الجواب فأنا أول العابدين، بحيث أن المعنى هنا لا يكون مقبولا دون شروح وتقديرات. يقول والذي نراه أن الطريق إلى الحل لا يبدأ من إعراب إن، وإنما ينتهي بإعرابها. أما الطريق فهو دراسة الآية من خلال سياقها وسباقها في سورة الزخرف، وهو ما حولناه في هذه الدراسة. خلاصة الكلام المفسرين هنا في هذه الآية الكريمة كما ذكرنا أن كلمة إن اللي بيركزوا على النواحي الإعرابية وأنها الأساس، فقالوا أن كلمة إن هذه فيها قولان، قول الأول إن شرطية، قول الثاني إن إن بمعنى ما أي نافية. فعلى القول بأنها شرطية يتفرع ستة أوجه. فالشرطية يعني إن كان له ولد على زعمكم، قل إن كان للرحمن ولد على حد قولكم أو على زعمكم فأنا أول إيه بقى؟ أول جواب فأنا أول الجاحدين الكافرين بإله يكون له ولد، أنا أول الجاحدين لإيه؟ لهذه البنوة. أو قل إن كان له ولد على زعمكم فأنا أول العابدين، أنا أول من عبد الله مخالفا لقولكم، فأنا أول الموحدين. ثالث قل إن كان لله ولد على زعمكم فأنا أول العابدين، من عبد، عبد يعني أنف استنكف، كيف يكون لله ولد؟ فأنا أول العابدين أي الآنفين لله مما قلتم. الرابع قل إن كان له ولد على زعمكم فأنا أول العابدين إن كان له ولد، يعني هنا إيه؟ أول العابدين بمعنى أول إنسان يعبد الله، فبما أني لست أول عابد إذن لا ولد له. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بمعنى آخر ممكن أشرحها نقول إن كنت أنا أول العابدين فإن لله ولد، إن أنا أول العابدين إن كان له ولد فأنا أول العابدين، وبما أني لست أول عابد لله فإذا لا ولد له، إذا انتفى فعل الشرط فينتفي جواب الشرط. هذا يذكرنا بكلام المفسرين على أحد الأوجه في تفسير قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى بنقول إيه؟ يعني فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون يبقى كبيرهم هو الذي فعل، فهذا نوع من التعريض، إن كانوا ينطقون فيكون كبيرهم هو الذي فعله، فعلق على شيء لا يقع. فبالتالي أيضا نفس معنى هنا أنا أول العابدين إن كان له ولد، فبما أني لست أول العابدين بل عبد الله سبحانه وتعالى غيري ملايين من البشر فإذا لا ولد له سبحانه وتعالى. الوجه الخامس قل إن كان له ولد على زعمكم كنت أول من عبده بأن له ولدا ولكن لا ولد له. الوجه السادس قل إن كان له ولد على زعمكم، يعني إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده ولكن يستحيل أن يكون له ولد. أما الاتجاه الآخر القائل بأن إن بمعنى ما، إن كان للرحمن ولد، يعني ما كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله على يقين أنه لا ولد له. وإذا الفاء هنا تكون بمعنى الواو، قل إن كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين، يعني ما كان للرحمن ولد هنا ما فيش شرط، لا فما فيش فاء، وأنا أول العابدين. نمر على أقوال العلماء في هذه الآية بسرعة. قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد في إن قولان، أحدهما إنها بمعنى الشرط والمعنى إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فعلى هذا في قوله فأنا أول العابدين، أربعة أقوال. أحدها فأنا أول الجاحدين رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن أعرابيين اختصما إليه فقال أحدهما إن هذا كانت لي في يده أرض فعبدنيها، فقال ابن عباس الله أكبر فأنا أول العابدين الجاحدين أن لله ولدا. يعني هذان الرجلان أتى العربيان يختصمان إلى ابن عباس، فقال أحدهما إن هذا كانت لي في يده أرض، يعني كان الأرض في يده أمانة عنده، فطلبتها منه فعبدنيها، يعني إيه؟ فجحدنيها، جحد قال دي بتاعتي ما لك فيها شيء، فعبدنيها. فالشاهد هنا ابن عباس فرح لهذا استعمال لكلمة عبد استعمالا لغويا بمعنى إيه؟ جحد. ففسر بها فورا قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فقال ابن عباس الله أكبر فأنا أول العابدين الجاحدين أن لله ولدا. وقد انفرد ابن الجوزي في نسبة هذا القول إلى ابن عباس، والمعروف في كتب الرواية أن ابن عباس يجعل إن نافية بمعنى ما. ثم يتابع ابن الجوزي ذكر أقوال العلماء فيقول والثاني فأنا أول من عبد الله مخالفا لقولكم، إن كان الرحمن ولد في زعمكم فأنا أول من عبد الله مخالفا لهذا الزعم. وهذا قول مجاهد، وقال الزجاج معناه إن كنتم تزعمون للرحمن ولدا فأنا أول الموحدين. أما القول الثالث فأنا أول الآنفين لله مما قلتم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين لله مما قلتم، قاله ابن السائب وأبو عبيدة. قال ابن قتيبة يقال عبدت من كذا، عبدت من كذا، أعبد عبدا فأنا عبد وعابد. قال الفرزدق أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأعبد أن تهجى تميم بدارمي، أستنكف أستنكف وآنف. أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأعبد أن تهجى تميم بدارمي، أي آنف. وأنشد أبو عبيدة وأعبد أن أسبهم بقومي وأوثر دارما وبني رازحي. في الحديث اللي هو فيه أن الموضوع الجارية التي حملت ووضعت في 6 أشهر في حضور علي وعثمان، الشاهد يعني فيه إيه؟ فما عبد عثمان، يعني ما استنكف عثمان، ده الشاهد أيضا في هذا الأثر. نسب ابن كثير هذا القول فأنا أول العابدين، أي إيه؟ الآنفين لله مما قلت، أنزه الله مما تقولون. نسب ابن كثير هذا القول إلى سفيان الثوري كما ذكر حكاية البخاري له. أما القول الرابع الذي ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فهو أن معنى الآية كما أني لست أول عابد لله فكذلك ليس له ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كنت أنا أول العابدين هيبقى للرحمن ولد، فأنا لست أول من عبد الله. وهذا كما تقول إن كنت كاتبا فأنا حاسب، يعني إيه؟ الناس اللي هم بيتفاخر ويتشبع بما إيه؟ لم يعط، فيدعي لنفسه أشياء فأنت بتحاول تنفي عنه هذا الشيء بهذا الأسلوب، إن كنت كاتبا فأنا حاسب، يعني واحد بيفشر يعني واسع الصدر بيفشر، فأنت تقول له طب أنت هتلر مثلا فأنا نابليون مثلا كمثال بتدعي، فأنا أدعي دعوة أوسع منك مثلا. فتذكر قصة تخليكم ما تنسوش المعنى، إن الشيخ العثيمين مرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة استأجر التاكسي وركب مع السائق، فدار بينهم حوار، فالسائق بيقول له نتعرف يعني، فقال له أنا محمد بن صالح العثيمين، وأنت؟ قال له أنا ابن باز. فيعني عايز يقول له إيه؟ إن كنت أنت ابن عثيمين فأنا إيه؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الشيخ حكاها يعني مرة، فأنت بتدعي أنك أنت ابن عثيمين، أنا بقى ابن باز. فنفس الشيء يقول إن كنت كاتبا فأنا حاسب، أي لست كاتبا ولا أنا حاسب، فبتنفي الإيه؟ الاثنين. حكى هذا القول الواحدي عن سفيان ابن عيينة، يبقى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وبما أني لست أول عابد لله فكذلك ليس له ولد، لأن كون له ولدا معلق على شرط أن يكون هو أول العابدين، وهو ليس أول من عبد الله على الإطلاق في تاريخ البشرية يعني. أما القول الخامس فذكره الطبري وابن كثير عن السدي، وهو لو كان له ولد كنت أول من عبده لأن له ولدا، ولكن لا ولد له، وقد ذهب الطبري إلى ترجيحه. القول السادس معناه قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد، وهو كما تقول لمن تناظره إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده، فهذه مبالغة في استبعاد أن يثبت كلامه بالدليل، لأنه لا دليل له على الإطلاق. إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده، فهذه مبالغة في استبعاد هذا القول، يعني لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكلام، يعني نوع من التلطف مع الخصم، فيشبه قوله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هو صاحب الحق لن يخسر شيء، لكن هذا نوع من التلطف مع الخصم كي يلين قلبه ويرقق له الكلام كي يجتذب إلى الهداية. والمعنى على هذا: فأنا أول العابدين لذلك الولد، لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. هذا ما ذهب إليه الزمخشري والرازي والآلوسي. قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده، لكن يستحيل أن يكون له ولد. هذا كله على القول الأول في إن وأنها شرطية. قال المهدوي وهو الأجود وهو اختيار الطبري. أما القول الثاني في إن فقد قال فيه ابن الجوزي. القول الثاني أن إن بمعنى ما، قاله الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد، فيكون المعنى ما كان للرحمن ولد، فأنا أول من عبد الله على يقين أنه لا ولد له. وقال أبو عبيدة الفاء على هذا القول بمعنى الواو، لأن هنا مش في شرط. وقد نقل الطبري وابن كثير مثل هذا المعنى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال ابن عباس يقول لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين. كما نقل الطبري وابن كثير عن قتادة قوله إن هذه كلمة من كلام العرب، إن كان للرحمن ولد أي إن ذلك لم يكن ولا ينبغي، كقول تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد رجح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا المعنى، واعتبره أقرب الأقوال الثلاثة التي ذكرها على اعتبار إن نافية. فقال الأول وهو أقربها أن المعنى ما كان لله ولد، فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. والثاني أن معنى قوله فأنا أول العابدين أي الآنفين المستنكفين من ذلك، يعني القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. الوجه الثالث أن المعنى فأنا أول العابدين أي الجاحدين النافين أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى علوا كبيرا. ويلاحظ أن المعنيين الثاني والثالث على أن العابدين ليست من العبادة، وإنما هي من العبد. العبد معنى الأنفة والغضب والإباء، كما سبق ذكر ذلك في القول الأول لما تكلمنا على إنها شرطية. القول الذي ذكرناه أنفا اللي هو إن ثبت أن للرحمن ولد فأن أول العابدين لذلك الولد، إن ثبت كما شرحنا بالتفصيل. فالتعليق على كلمة إن ثبت يشبه رد شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، حينما حاول بعض النصارى أن يقولوا إن ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ادعاء التثليث هو أمر يجري عليه كلامكم أيها المسلمون في آيات الأسماء والصفات التي تقولون فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا شيخ الإسلام أبدع في رد وضحض هذه الشبهة، فكان مما ذكره الاستدلال بهذا، وهو أن الصفات ثابتة لله عز وجل، القرآن قطعي الثبوت ولا شك إطلاقا في ثبوته قطعا، فهذا ثبت لله هذه الصفات المعروفة في القرآن الكريم. أما ما تزعمون فلا يقوم على قدمي باطل وحق، ولا يقوم على أي أساس إطلاقا، مفيش أي دليل من حيث السند ومن حيث الثبوت على صحة دعواكم. دكتور أحمد حسن فرحات تكلم بالتفصيل في الحقيقة، استعرض سياق الآيات، سياق الآيات وجعل التفسير هو الأساس، الاعتبار التفسيري والمعنى مقدم على اعتبار الإيه؟ يعني يبدأ بالتفسير وننتهي بالإعراب، وليس العكس كما فعل معظم المفسرين. يقول طبعا بعد اختصار كلامه لأنه أطال جدا هنا، يقول بعدما استعرض سياق سورة الزخرف من أولها إلى أن وصل إلى الآية التي هي موضع البحث، يقول ثم نصل إلى المقطع الذي يتضمن الآية التي جاء هذا البحث ليكشف عن معناها، والتي تعتبر إحدى الآيات المشكلة والتي سبق أن عرضنا أقوال العلماء فيها وبينا ما فيها من تكلف وتعسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات تمثل مشهدا من مشاهد القيامة، وهذه المجموعة جاءت بمثابة الجملة المعترضة، لأن الحديث بعدها متصل بالحديث قبلها، وهو قضية المشركين عبادة الملائكة الذين استغلوا قصة عيسى بن مريم عليه السلام وعبادة النصارى له ليثبتوا مشروعية عبادتهم للملائكة. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقد ردت الآيات السابقة على معظم المغالطات التي خاصم فيها المشركون وجادلوا، وكشفت لهم الحقيقة ناصعة لا لبس فيها ولا غموض. وبقيت نقطة واحدة، وهي زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد من ذكر عيسى عليه السلام أن يعبده المشركون كما عبد النصارى عيسى. وهذه النقطة هي التي يتولى هذا المقطع الرد عليها. يبقى ما مضى كان المشركون حاولوا الاستدلال بقصة عيسى على مشروعية عبادة الملائكة من دون الله تبارك وتعالى، وزعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر عيسى إلا ليعبده المسلمون كما عبد النصارى عيسى. فبقيت هذه النقطة تتعرض لها هذه الآية هنا وتضحدها. وبادئ ذي بدء نقول إن أول هذا المقطع أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، إما أن يكون معطوفا على الآية 58 وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، وهو ما نرجحه على غرابته، وإما أن يكون مستأنفا. يبقى الآية هنا هل هي معطوفة على وقالوا آلهتنا خير أم هو، آلهتنا خير أم عيسى، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، أم أبرموا أمرا، طبعا مع بعد الإيه السياق، لأن دي الآية 79 ودي الآية 58، لكن هو يرى هنا إنها معطوفة عليه. يبقى وقالوا آلهتنا خير أم هو، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يبقى دي معطوفة على دي. وإما أن يكون مستأنفا، والقول بالاستئناف يقطع الكلام عما قبله من حديث المشركين عن قضية عيسى والملائكة، على حين الكلام متصل معهم. وهذا المقطع يبين أن قولهم وقالوا آلهتنا خير أم هو لم يأتي عفوا وبداهة، وإنما هو أمر دبر بليل وحصل عليه إجماع واتفاق، وأحكمت فيه الخطة لإيقاع النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حرج تقام عليه فيه الحجة، ويظهر ضعف ما جاء به على الملأ، ولكن الله لا يترك رسوله صلى الله عليه وسلم أمام هذا المكر الخفي والتدبير الجماعي، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. وقد غاب عن هؤلاء المشركين أن الله مطلع على سرهم ونجواهم، وأنهم تحت رقابته وسمعه، وأن الملائكة الحفظة تحصي عليهم حركاتهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. أما الأمر الذي أبرمه الله عز وجل والذي يبطل ما أبرموه فهو مضمن في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ذلك أن المشركين بادعائهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد من ذكر عيسى أن يعبده المشركون كما عبدت النصارى عيسى عليه السلام، إنما أرادوا عدة أمور في وقت واحد، فهم بذلك يثبتون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقر بمشروعية عبادة النصارى لعيسى عليه السلام، وإذا ثبت ذلك ثبتت مشروعية عبادتهم للملائكة بطريق القياس الأولي، لأن الملائكة أفضل من البشر، وقالوا آلهتنا خير أم هو. وإذا ثبت ذلك فقد ثبتت البنوة لله ومشروعية عبادتها، سواء كانت في سورة عيسى أم في سورة الملائكة أو في أي سورة أخرى يدعي فيها البشر البنوة لله تعالى. ويأتي الجواب الحاسم من الله تعالى في مواجهة ذلك كله قائلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والظاهر أن في الآية محذوفا تقديره قل إن كان للرحمن ولد يعبد فأنا أول العابدين، ودل على هذا المحذوف قوله فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد يعبد، فالمحذوف هنا إيه؟ يعبد مقدر يعبد فأنا أول العابدين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أول العابدين من هذه الأمة، ينفي عنه ادعاء المشركين بأنه أراد منهم عبادته كما عبدت النصارى عيسى عليه السلام. ومعنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يدعون أن لله ولدا يعبدونه، والذين حاولوا إثبات مشروعية ذلك باستغلال قصة عيسى عليه السلام وعبادة النصارى له، ثم ادعوا أنك قصدت بذكر قصة عيسى عليه السلام أن يعبدك المشركون كما عبدت النصارى عيسى عليه السلام. قل لهم: إن كان هناك ولد للرحمن يعبد فلا يمكن أن ينطبق ذلك علي كما زعمتم ذلك لي، لأنني أول العابدين من هذه الأمة. قل: إن كان هناك ولد للرحمن يعبد فلا يمكن ذلك أن ينطبق علي، وأن أدعو إلى أن أعبد أيضا مع الله كما زعمتم ذلك لي، لأنني أول العابدين من هذه الأمة. فهذا إبطال لهذه الدعوة. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول العابدين من هذه الأمة، الأمة المحمدية، وهي حقيقة صارخة يقر بها الجميع، فلا يمكن أن يطلب إلى المشركين عبادته. كيف يقول هو أنا أول العابدين من هذه الأمة لله على دين الإسلام الخاصة طبعا، فكيف يعقل أن يطلب من المشركين أن يعبدوه كما عبدت النصارى المسيح؟ لأن العابد لا يمكن له أن يكون معبودا، كيف أكون أول العابدين ثم أنا أطلب منكم أن تعبدوني؟ وبالتالي لا يمكن أن يستجيب له الآخرون لأنهم يرونه عابدا، فكيف يتقبلونه معبودا؟ وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد من المشركين عبادته كما زعموا بناء على هذه المقدمة، فقد سقط ما بنوا عليها من مشروعية عبادة النصارى لعيسى، وسقطت مشروعية عبادتهم للملائكة أيضا، وسقطت فكرة البنوة لله وعبادة ولده أيا كان هذا الولد الذي يمكن أن يدعيه المشركون أو النصارى أو غيرهم، وظهرت الحقيقة واضحة للعيان. فمن ثم قال تبارك وتعالى: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، مباشرة بعدها نزه نفسه عن وصفه بأن له ولدا. فلا يمكن أن يكون له ولد يعبد، ولا يصح ادعاء ذلك له، وبذلك انكشفت المؤامرة وسقط الإبرام والتدبير، وبدأ عمل المشركين أمام الله وتدبيره أشبه بلعب الأطفال. ومن ثم يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعبأ بهم، وأن يتركهم إلى مصيرهم المحتوم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ومما يزيد هذا المعنى في الآيات وضوحا أن يكون وجه الكلام في الأصل بصيغة المتكلم: قل إن كنت للرحمن ولدا يعبد، كأنه في الأصل تكون هكذا من حيث المعنى، قل إن كنت أنا للرحمن ولدا يعبد كما زعمتم فأنا أول العابدين، ولكن عدل عنه إلى صيغة الغائب، لأن صيغة الغائب هنا ستفيد إيه؟ العموم. قل إن كان للرحمن ولد، ففي هذه الحالة لما تفيد العموم يعني كان ممكن الآية تأتي بهذا المعنى: قل إن كنت أنا للرحمن ولدا يعبد فأنا أول العابدين، يبقى هتقتصر هنا على مين؟ كيف أكون يعني أعبد أو أدعو إلى عبادتي وأنا عابد لله؟ لكن أتى بهذه الصيغة: قل إن كان، ما قالش بقى قل إن كنت للرحمن ولدا أنا يعبد فأنا أول عابدين لله، فنبطل كيف أكون عابدا لله ثم في نفس الوقت إيه؟ معبودا له كولد له، تعالى الله عن ذلك. لكن أتى بصيغة الغائب ليفيد العموم، وبالتالي يبطل ادعاء النصارى وادعاء المشركين في نسبة الولد إلى الله تعالى، فعدل عن صيغة المتكلم إلى صيغة الغائب ليفيد العموم، فيدخل فيه ادعاء النصارى في عيسى عليه السلام وادعاء العرب في الملائكة عليهم السلام. وبمثل ذلك جاء قوله تعالى في سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فقد ذكر الطبري وابن كثير روايات ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا نصارى نجران إلى الإسلام قالوا له: أتريد يا محمد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى بن مريم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، فأنزل الله الآية. وهكذا جاء لفظ الآية عاما مع أنها نزلت على سبب خاص لتفيد العموم. ثم إن هذا المعنى الذي دلت عليه الآية من التنافي بين العبودية لله ونسبة البنوة إليه جاء مصرحا به في عدد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذه الجملة من الآيات تثبت وجود التنافي والمضادة بين العبودية لله ونسبة البنوة له تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فدلت هذه الآية على أن القانت، القانت العابد، القانت لا يمكن أن يكون ولدا له، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كان هم يعبدونه قانتين وخاشعين له، فكيف يكون شيء من هذه المخلوقات ولدا لله؟ لأن هناك تنافيا بين كونه ولدا لله وبين كونه عابدا لله، كيف يكون عابدا ومعبودا؟ طبعا اللهم إلا على كلام الملاحدة من الصوفية كابن عربي في وحدة الوجود، ده كلام المجانين ده. فدلت الآية على أن القانت لا يمكن أن يكون ولدا له، لأن قنوته وعبادته آية على مخلوقيته لله، فلا يمكن أن يكون قانتا وولدا. وإذا ثبت أنه قانت فقد انتفى أن يكون ولدا. انتبهوا لهذا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيها له بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل عموم، كل له قانتون، فما داموا قانتين فلا يمكن أن يكون إيه؟ يكون ولدا، القانت لا يكون ولدا. تماما نفس المعنى في الآية: قل إن كان للرحمن ولد يعبد فأنا أول العابدين، أي العابدين لله من هذه الأمة المحمدية، فكيف أكون عبدا ثم أكون ولدا؟ ومنها قوله تعالى في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كلهم مخلوقون له، فكيف يكون شيء من هذه المخلوقات ولدا له؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نفس القاعدة، علاقة التنافي والتضاد بين أن يكون عبدا لله ثم أن يكون ولدا يعبد مع الله. يقول الآية تتحدث عن النصارى وغلوهم في دينهم وقولهم على الله غير الحق في شأن المسيح عليه السلام، وتؤكد أنه رسول الله، وتدعوهم إلى الإيمان بالله ورسله، وتنهاهم عن التثليث، وتبين لهم أن الله إله واحد، وتستدل على وحدانيته بأن له ما في السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض لا بد أن يكون عبدا لله، ومن جملة ما في السماوات والأرض المسيح الذي ادعى النصارى أنه ابن الله، والملائكة الذين ادعى المشركون أنهم بنات الله، وأن المسيح والملائكة المقربين من الله لن يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله. وإذا ثبت أنهم عباد الله فقد انتفت بنوتهم له. من هذه الآيات أيضا قوله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فانظر التنافي بين الولدية أن يكون ابن الله أو ولدا لله، وبين أن يكون عبدا لله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، تنزيه له عز وجل عن ذلك. بل أي الملائكة هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والآيات صريحة في رد دعوى البنوة بأنهم عباد مكرمون، ذلك أن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله وأنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفا وليشفعوا لهم عند الله، فأخبرهم الله أن الملائكة عباد مكرمون عند الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن كانت هذه حاله لا يمكن أن يكون ولدا يعبد ويشفع لغير من ارتضى الله. من ذلك أيضا قوله تعالى في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نفس الشيء، ادعاء البنوة لله ينافيه كونهم عبيدا لله. إن كل من في السماوات والأرض، المسيح والملائكة وجميع الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالعبودية تتنافى مع هذه البنوة المزعومة. يقول فكون كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا دليل على أن ليس لله ولد، لأنه لا يمكن الجمع بين العبادة ونسبة البنوة إليه. وهكذا تؤكد هذه الآيات كلها المعنى الذي لمحناه في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان لله ولد يعبد وتزعمون أنني أريد منكم أن تعبدونني كما عبد النصارى المسيح فأنا أول العابدين، كيف يصح دعوايا لكم أن تعبدوني كأني ولد لله كما يزعم النصارى وأنا في نفس الوقت أنا عابد لله خاضع وخاشع له؟ فالولدية لله تتنافى مع العبودية له تبارك وتعالى. يقول وهكذا تؤكد هذه الآيات كلها المعنى الذي لمحناه في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ومن كان أول العابدين لا يمكن أن يدعي البنوة لله أو يقر هذه البنوة للمسيح أو الملائكة أو لغيرهم من عباد الله ومخلوقاته. وبهذا يتبين أن إن في الآية شرطية ولكنها ليست على ذلك المعنى الذي ذهب إليه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وإنما على المعنى الجائز. المعنى الذي ذهب إليه الشنقيطي قل إن كان للرحمن ولد، يعني ما كان للرحمن ولد، نافيه، ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وإنما على المعنى الجائز الذي أوصل إليه مراعاة السياق والسباق. وهكذا تكشف هذه الدراسة عن المعنى المراد بالآية التي كثر الخلاف فيها بين العلماء، وهذا المعنى هو الذي ينسجم مع نظام السورة وتسلسل المعاني فيها، كما ينسجم مع العقيدة الإسلامية الداعية إلى توحيد الله وعبادته دون غيره، والذي تؤكده النصوص القرآنية الكثيرة، ولا يحتاج معه إلى التكلفات التي اضطر العلماء إلى القول بها فرارا من الإشكالات الناتجة عن عدم وضوح المعنى المراد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في حاجة وقفة كده في الحلق بالنسبة لهذا البحث، في حد عنده قول آخر؟ أحسنت. يعني هو الموضوع كله هو بني على إيه؟ بني كل التفسير على إيه؟ قال لك إن ذكر الطبري وابن كثير روايات فيها أنهم قالوا إيه وبس على كده. هل الباحث ينفع يجي في قضية زي دي ويعزو تحت كده يقول رواه الطبري في الجزء الفلاني صفحة كذا وابن كثير ذكره في كذا فكده خلاص ضميره يستريح، ولا المفروض يحقق سند هذا الكلام؟ فهذا أكبر عورة في هذا البحث، أنه لم يحقق سند هذه الروايات، لأننا ما كدنا نسمعها في الحقيقة. المشركين فهموا أن الرسول عليه السلام يقصد من ذكر المسيح أن يدعو إلى عبادته كابن لله كما فعل النصارى مع المسيح، فاللي هي جوهر الدعوة لم يثبت بالسند. ولكن مع ذلك لو هو اعتمد على المعاني العامة الآيات في تناسق طبعا، والكلام قوي بالذات الآيات التي ذكرها، لو اعتمد على هذا فقط فيكون له مساغ، لكن فده نوع من الاستنباط يعني. لكن بناء على أن الرواية اللي في الطبري بتقول كذا، طب فين تحقيق هذه الرواية؟ أين تحقيقها من حيث السند؟ دي المهم نلتفت إليه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إحنا قلنا في التفسير أن هذه الجملة مستأنفة مسوقة لتفنيد ما ورد من مزاعم لهم في أول السورة بأن لله ولدا من الملائكة. طيب ده مستأنفة، فعشان كده هو قال بقى إيه؟ قل إن كان الرحمن إن شرطية يبقى فرضا كما يزعمون، فأنا أول العابدين للولد، لكن ثبت ألا ولد له تعالى فانتفت عبادته، وذلك مبالغة في الاستبعاد. لكن على كلام الدكتور أحمد حسن فرحت إن هي مش مستأنفة بقى، الكلام معطوف على الآية التي ذكرنا. وقيل إن نافية بمعنى ما، أي ما كان للرحمن ولد، وهنا تم الكلام ثم تبتدئ فأنا أول العابدين أي الموحدين من أهل مكة على ألا ولد له.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش، ما أعرب رب العرش بدل من رب الأولى، يبقى رب العرش بدل من رب السماوات. هو هنا العجيب أنه فسر العرش بأنه الكرسي، وهذا ما جرى عليه الجلال المحلي وتابعه السيوطي على تفسير العرش بالكرسي، أي أنهما شيء واحد. والصحيح أن العرش غير الكرسي، ولذلك ذكر ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته العقيدة الطحاوية، فقال والعرش والكرسي حق. طبعا العطف هنا يقتضي المغايرة. ويقول الشارح كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى ذو العرش المجيد، وقال رفيع الدرجات ذو العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش في غير ما آيات من القرآن. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في سورة النمل، في غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، في الحقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، في الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فممكن تقرأ وفوقه عرش الرحمن، طيب لو قلنا بقى وفوقه عرش الرحمن يبقى إيه الفرق؟ وفوقه عرش الرحمن يبقى هنا منصوبة على الإيه؟ على الظرفية، وفوقه عرش الرحمن. إنما لو قلنا وفوقه تبقى مبتدأ، تبقى مبتدأ وفوقه، فوقه يعني إيه؟ سقفه. فثبت في الشرع أن للعرش قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، وهذا متفق عليه. فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. حتى أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي الذي إيه؟ آمن شعره وكفر قلبه، يقول في شعره لأنه كان يتلقى عن أهل الكتاب، فوجد في شعره كثير من قصص الأنبياء وأمور بالغيبيات وعن الملائكة ونحو ذلك، فتلقى يعني هذه الأشياء من أهل الكتاب، وهو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حسدا له، حسدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قيل فيه إيه؟ آمن لسانه وكفر قلبه. فمن شعره المؤمن قوله مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا ينوله بصر العين ترى حوله الملائك سورا. السور هنا جمع أصور يعني الماء للعنق لنظره إلى العلو، والشرجع العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. تعرفون أيضا الشعر الذي ذكره عبد الله بن رواحة لامرأته لما اتهمته بجاريته، لما كانت له جارية ملك اليمين يعني، فهي قالت إنك إيه قد وطأتها، فقال لا ما فعلت، فقالت لو كنت صادقا اقرأ شيئا من القرآن، فقال لها شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فطبعا هي واضح أنها كانت يعني ما عندهاش علم كافي على قد حلها كده، فإيه صدقت إن ده قرآن فصدقته وسكتت، في حين هو ما قالش إن ده من القرآن، فهو رد عليها بكلمة إيه؟ شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. إذن هذا فيما يتعلق بالعرش. فبعض الناس حرفوا كلام الله وزعموا أن العرش هو عبارة عن إيه؟ عن الملك. وهؤلاء كيف يصنعون بقول الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ يحمل إيه الملك؟ هذا لا يكون. أو كان عرشه على الماء، كيف يكون الملك على الماء؟ وبعدين موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، يبقى من قوائم الملك، فهذا مما لا يقوله عاقل يدري ما يقول. وأما الكرسي فقد قال تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وهذا موقوف على ابن عباس. قيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. من قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. ثم قال الطحاوي بعدما قال والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وهذا ما نكتفي به، لأنه هذا الذي نحتاج في الرد على قول الجلال المحلي هنا سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش قال الكرسي، فالعرش غير الكرسي. عما يصفون أي يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه،
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا في باطلهم. ما إعراب يخوضوا؟ نعم، لأنه جواب الطلب. فذرهم، شو يقولك كل تثمن، جواب الطلب، فهنا فذرهم يخوضوا، فجواب الطلب، ولذلك جزم، جزم بإبه بحذف النون. فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب، وهو يوم القيامة.
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
وهو الذي هو في السماء إله بتحقيق الهمزتين وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياء، أي هو معبود فيها وفي الأرض إله، وكل من الظرفين متعلق بما بعده. وهو الحكيم العليم، يعني في تدبير خلقه العليم بمصالحه.
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.
وتبارك، تعظم، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة متى تقوم وإليه يرجعون، وفي قراءة وإليه ترجعون.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
ولا يملك الذين يدعون من دونه، لا يملك الذين يدعون أي يعبدون أي الكفار، من دونه أي من دون الله، أي لا يملك هؤلاء المعبودون الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق، يعني إلا في من شهد بالحق، أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. فهذا دليل على أن من شروط صحة شهادة التوحيد الإيه؟ العلم. وهم يعلمون، يعني يشهدون بألسنتهم وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. طيب من هؤلاء بقى؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون؟ عيسى وعزير والملائكة، فإنهم يشفعون للمؤمنين. هناك تفسير آخر مبني على أن الاستثناء هنا منقطع، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، يبقى يعني لا يملك آلهتهم التي يدعونها من دون الله وهي الأصنام والأوثان الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله، ولكن يملك الشفاعة من؟ من شهد بالحق وهو توحيد الله وهو يعلم ما شهد به، هذا هو الذي يملك الشفاعة طبعا بإذن الله تبارك وتعالى. أما على القول الأول ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، يدعون من دونه اللي هم من الملائكة أو عزير أو المسيح عليه السلام، ولا يملك الذين يدعون من دونه أي لا يملك هؤلاء المعبودون الشفاعة لأحد إلا في من شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم وهم عيسى وعزير والملائكة، فهؤلاء يشفعون لكن لمن؟ للمؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى.
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون.
ولئن سألتهم، هذه اللام لام القسم، ولئن سألتهم لام القسم، سألتهم من خلقهم ليقولن الله، حذف منه أي من قوله ليقولن نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين، فأنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن عبادة الله.
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.
وقيله في قراءة وقيله بالنصب أي قول محمد صلى الله عليه وسلم النبي، ونصبه على المصدر بفعله المقدر أي وقال قيله، وقيله أي وقال أي النبي قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يعلمون. وفي قراءة بالجر وقيله عطفا على الساعة من قوله تعالى وعنده علم الساعة في الآية 85، وعنده علم الساعة يبقى إيه وقيله يعني وعنده علم قيله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. سبق أن تعرضنا لهذه الآية في بحث إيه دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، وذكرنا أن هذه من الآيات التي فيها على أحد التفسير إذا قلنا أنها واو القسم فيها تشريف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يحلف الله هنا بإيه بقوله وبكلامه وقيله، قسم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى إيه بقى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يحلف بعمره الشريف صلى الله عليه وسلم. فالواو للقسم أي أقسم بقيله، أين الجواب؟ الجواب لا أفعلن بهم ما أريد، وقيله أحلف بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لا أفعلن بهم ما أريد، أو الجواب يقول إيه وقيله يعني وأقسم بقيله يا رب. طيب إيه بقى جواب القسم؟ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، واضح ولا غير واضح؟ يبقى في كلام تاني بقى في الجواب، يبقى الواو والقسم والجواب أولا ممكن يكون محذوفا تقديره إيه وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يعلمون لا يؤمنون، الجواب لا أفعلن بهم ما أريد، أو القسم وقيله يا رب والمقسم عليه الجواب إيه إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا من كلام الله في هذه المرة إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كما أشرنا. وعنده علم الساعة أي ويعلم وقت قيامها ويعلم وقت تضرعه، يقول هنا وفي قراءة بالجر عطفا على الساعة من قوله تعالى وعنده علم الساعة يعني يعلم وقت قيامها ويعلم وقت تضرعه، وقوله يا رب اللي هي إيه؟ يبقى وعنده علم الساعة وقيله، وعلم قيله الوقت الذي دعا فيه النبي عليه السلام وقال وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. ما أعرب لا يؤمنون؟ صفة، صفة لقوم، قوم لا يؤمنون صفة، الجمل بعد النكرات صفة. قال تعالى فاصفح عنهم أعرض عنهم وقل سلام يعني سلام منكم، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم، وقيل في تفسيرها
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون،
أي أعرض عنهم وقل سلام أي الأمر سلام، فسوف يعلمون قراءة بالياء والتاء، فسوف يعلمون فسوف تعلمون، وهذا تهديد لهم، حذف هنا المفعول للتفخيم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، ولم يصرح يعلمون ماذا، ويقدر الجواب فسوف يعلمون مغبة أمرهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، وتليفون محمول 010.16.41.90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.